Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 23 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن وصول حالة إصابة من أحداث النيل الأزرق إلى الخرطوم لتلقي العلاج. وقالت اللجنة في بيان صادر يوم الخميس أن إجلاء المصابين في أحداث النيل الأزرق جاء بفضل مساهمات من جهات عديدة من ضمنها اللجنة نفسها. وأوضح البيان أن ولاية الخرطوم استقبلت على مدى يومين متتاليين فوج أول مكون من 7 حالات إصابة وفوج ثاني من 23 حالة إصابة ليصبح مجمل العدد الذي وصل للخرطوم 30 حالة إصابة، والإصابات جميعها باستثناء حالة واحدة بالرصاص في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الرأس والصدر والأطراف. أعلنت لجنة الأطباء المركزية عن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته إثر إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. وقالت اللجنة في بيان صادر يوم الخميس أن العدد الكلي لضحايا انقلاب 25 أكتوبر بلغ 115 قتيلا. أكد الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم وفق روح حرية العمل النقابي. وقال في تعليق لراديو دبنجا حول خبر نوايا اتحاد الصحفيين المحلول في تأليب السلطات لعرقلة قيام الجمعية العمومية للصحفيين المقرر عقدها يوم السبت 23 من شهر 7 الجاري، قال أن قيام نقابة هو خيار القاعدة الصحفية، وبين أن نقابة الصحفيين كانت دائما حاضرة منذ تكوينها الأول في العام 1946 وظلت في كل الأنظمة حتى الدكتاتورية منها تواصل نشاطها إلى أن تم حلها تحت انقلاب الإنغاز في العام 1989. وأضاف أنه وبعد ثورة ديسمبر تنادت أطراف عديدة لتأسيس نقابة الصحفيين، توجت المساعي بعقد جمعية عمومية واختيار لجنة تسييرية، وأشار إلى أن اتحاد الصحفيين المحلول كان متساهلا جدا عبر نظامه الأساسي في مسألة السجل الصحفي وفتح الباب واسعا أمام ضباط الجيش والشرطة والأمن وغيرهم من الفئات المهنية في ممارسة مهنة الصحافة والانتماء لقبيلة الصحفيين، كما أشار لعدم وجود قانون للنقابات في الوقت الحالي بسبب الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا بعد انقلاب 25 أكتوبر، ولكنهم في النقابة يستندون على المادة 87 من الإعلان العالمي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الذي وقع عليه السودان بعد الثورة والذي يضمن حرية العمل النقابي. قال المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن، وبين في حديث لراديو دبنجا بأن إيقاف الدعم يعني استمرار العجز في الميزان التجاري، لأن البلاد في ظل عدم وجود صادرات كافية لاستيراد السلع الأساسية وبالذات الوقود والدقيق والأدوية كانت تستفيد من دعم المجتمع الدولي ومنظماته في استيراد هذه السلع. وأكد أنه بوقف الدعم سيكون هناك نقص صحات في السلع الأساسية، وإذا لجأت الحكومة لتوفير العملة من السوق الموازي لتوفير هذه السلع فأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية الذي يؤثر سلبا على التضخم. وقال الأستاذ حافظ إسماعيل أن البلاد تمر بما يعرف بالكساد التضخمي، وهو أسوأ تصنيف لاقتصاد بلد، حيث تكون نسبة التضخم مرتفعة في ظل تباطؤ اقتصادي. وقال نرى الآن الكثير من المصانع والشركات تخرج من السوق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن الحكومة ضاعفت أسعار الكهرباء لحوالي 5 مرات وارتفعت أسعار الوقود 5 أو 6 أضعاف، بجانب تدني دخول الأفراد الذين أصبحوا لا يملكون النقود، لذلك سيلجؤون إلى الاستغناء من بعض السلع وخفض عدد الوجبات. يضاف إلى كل ذلك انهيار النظام المصرفي في البلاد الذي أصبحت فيه البنوك لا تملك رؤوس أموال وودائع كافية، وحساباتها لدى البنك المركزي معجزة، وأصبحت لا تستطيع التمويل الأمر الذي يؤثر على المستهلك والمنتج في ذات الوقت. قال المحلل الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل أن مبلغ 100 مليون التي خصصها البنك الدولي لدعم الفقراء في السودان سوف لن تكفي، وهي عبارة عن ذرة في بحر، وأشار إلى أنها سوف تأتي عن طريق منظمات وستذهب إلى دعم معسكرات النازحين وبعض سكان أطراف المدن ولن تصل إلى كل الفقراء في السودان. وأوضح أن هناك حوالي 18 مليون فرد في السودان مستواهم الاقتصادي دون حد الفقر، وأكد بأن البلاد مقبلة على وضع كارثي ما لم يحسن السودان علاقاته بالمجتمع الدولي بالتراجع عن الانقلاب وإقامة حكم مدني مباشر يستعيد العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. اعترضت السلطات الصحية بولاية سنار قافلة صحية أعدتها منظمات المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس، وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات، ووجدت الخطوة رفضا شديدا من قبل ناشطين وفاعلين في منظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور نهى يوسف من جمعية نساء رائدات بولاية سنار أن القافلة بدعم من نساء رائدات بسنار وجمعية شارع الحوادث سنج وسنار بجانب قطاع صحي مستشفى سنار، وأوضحت أن القافلة تشتمل على حملات تبرع بالدم من سنج وسنار وفوط صحية وملبوسات. وأوضحت أن القافلة كانت من المفترض أن تتحرك يوم الخميس، إلا أنهم فوجئوا باعتراض سلطات وزارة الصحة بسنار للقافلة، وبررت السلطات هذه الخطوة بأنها تريد تأخير القافلة لتجهيز قافلة أخرى ليسيروا معا في وقت لاحق لم تحدده. واستنكرت منظمات المجتمع المدني الخطوة مشيرين إلى المبررات الواهية والغير منطقية، لجهة أن هناك حالات حرجة في مستشفيات الدمازين تنتظر التدخل السريع خاصة المحتاجين لنقل الدم. وأشارت نهى إلى حساسية عملية نقل الدم وتأخيرها سيكون له نتائج غير محمودة بالنسبة للمصابين. وأضاف الدكتور نهى يوسف من جمعية نساء رائدات بسنار لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قبل ما نبدأ الحملة أصلا تواصلنا مع وزارة الصحة تدعم الحملات بتاعت التبرع بالدم، كان ردهم إنهم هم ما عندهم إمداد، والحاجة اللي اتعملت دي يعني موضوع السلطات بتوفرت من المجموعات الشغالة والأجسام الشغالة في الحملة، فهو هنا ما في مشكلة، لكن إنهم هم أبدوا عدم التعاون من البداية، ده رأينا إنه في حالات طارئة ما بتستحمل لما أنت تقول أنا عندي قافلة حتمشيها بتين ما قلت زمن فيها شنو، يعني موضوع ما بيستحمل إنك تاني يوم أو يومين عشان لما تجهز قافلتك. إذن التصرف بتاع وزارة الصحة ده تصرف ما سليم، ويعني هي جهة مهنية مفروض تكون عارفة يعني الأوضاع هناك والحوجة الحاصلة، تصرف ما مهني خالص يعني.
دشنت مجموعة من الناشطين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني بولاية الخرطوم مبادرة تحت مسمى معا من أجل إنسان النيل الأزرق، وذلك يوم الخميس بمركز الدراسات السودانية في الخرطوم. وقال الدرية محمد بابكر من المبادرين لراديو طبنجا أن المبادرة أهدافها إنسانية في المقام الأول لمواجهة احتياجات متضرري أحداث النيل الأزرق الغذائية والصحية وخيام الإيواء، وأوضحت أن المبادرة لديها مهام تتمثل في العمل على طرح وتقديم خلفية تاريخية لجذور الأزمة في إقليم النيل الأزرق، وكذلك التواصل مع القيادات في المنطقة من طرفي النزاع. وأشارت دورية إلى أن المبادرة تهدف إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية إلى تقديم المساعدات القانونية عبر لجان قانونية، والعمل على ردق النسيج الاجتماعي عبر التواصل مع منظمات المجتمع المدني وقادة العمل السياسي والثقافي بالمنطقة. وناشدت دورية عبر راديو دبنجا كل الخيرين من أفراد ومنظمات ممن لديهم الرغبة في المساعدة الاتصال بالمبادرة في مقرها بدار المحامين بالخرطوم. أضافت الأستاذة الدرية محمد بابكر من مبادرة معا من أجل إنسان النيل الأزرق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إحنا قبل ما نبدأ الحملة أصلا تواصلنا مع وزارة الصحة تدعم الحملات بتاعت التبرع بالدم. كان ردهم إنهم ما عندهم إمداد، والحاجة اللي اتعملت دي يعني موضوع الصوتات بتوفرت من المجموعات الشغالة والأجسام الشغالة في الحملة، فهو هنا ما في مشكلة، لكن إنهم هم أبدو عدم التعاون من البداية. ده رأينا إنه في حالات طارئة ما بتستحمل لما أنت تقول أنا عندي قافلة حتمشيها بتين ما قلت زمن فيها شنو، يعني موضوع ما بيستحمل إنك تاني يوم أو يومين عشان لما تجهز قافلتك. إذن التصرف بتاع وزارة الصحة ده تصرف ما سليم، ويعني هي جهة مهنية مفروض تكون عارفة يعني الأوضاع هناك والحوجة الحاصلة. تصرف ما مهني خالص يعني.
انعقد يوم الجمعة بقاعة مجلس الوزراء بأمانة الحكومة الاجتماع الموسع لقافلة الدعم والمؤازرة المتجهة لإقليم النيل الأزرق برئاسة الأستاذ فضل الله محمد علي التوم والي ولاية شمال كردفان المكلف. ضم الاجتماع المسؤولين بحكومة الولاية والإدارة الأهلية والفعاليات والقطاعات وأعيان قبيلة الهوسة، وذلك في إطار الترتيب لإرسال قافلة ولاية شمال كردفان للمتأثرين بالأحداث الأخيرة. وأكد الوالي أهمية مشاركة ومساهمة كافة الفعاليات ومكونات المجتمع المدني ومحليات الولاية في دعم المتأثرين بالأحداث وإجراء التدخلات اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية لأهالي إقليم النيل الأزرق، مؤكد أن الولاية ستكون سندا ودعما أساسيا للقافلة، ودعا إلى أهمية التعايش السلمي وعودة الأمن والاستقرار لإقليم النيل الأزرق. دعا فريق مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بكسلة منظمة اليونيسف لحماية حقوق أطفال مدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بكسلة. جاءت المناشدة بعد أن فقدت مدرسة جسور الأمل مقرها بسبب عجز وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها بدفع إيجار المقر. كما طالب الفريق عبر بيان صادر يوم الخميس مفوض حقوق الإنسان بشرق السودان بإجراء تحقيق عاجل وفوري في قضية إقلاق مدرسة جسور الأمل واتخاذ موقف واضح من انتهاكات وزارة التربية في حق تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب البيان شرطة ولاية كسلة بالتحقيق في جرائم حرمان الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم وفقا لأحكام قانون الطفل السوداني لسنة 2010، ودعت في ذات الوقت شرفاء ولاية كسلة لمناصرة هؤلاء الأطفال وإحقاق حقهم الذي انتهك في وضح النهار بحسب تعبير البيان الصادر. وكانت مجموعة من أمهات الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية نجحا بعد جهود كبيرة وحملة مناصرة واسعة من مجتمع ولاية كسلة في دفع الحكومة لاستئجار منزل كمقر لمدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية. اشتكى مواطنو محلية قريضة بولاية جنوب دارفور من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقالت مواطنة من قريضة لراديو دبنجا أن المعيشة أصبحت بالنسبة لهم صعبة حيث بلغ سعر كيلو اللحمة من البقر والضان 2500 جنيه وملوة الدخن 2500 والذرة 1500 جنيه، وقالت أن زجاجة الزيت أصبحت ب 800 جنيه وصفيحة الجازولين ب 21000 جنيه، وطالبت السلطات بالتدخل وفتح الباب للمنظمات لتقديم العون للمواطنين.
غلاء المعيشة بقلينا الصعب وفي يدنا ما نملك شيء، عنه زجاجة الزيت ب 800 جنيه والمروة حقت إيش دخن ب 2500، ملوة الذرة ب 1500، لا من تودي تاعونا تاعونا ذاته باخذوا منك 300 جنيه، المولو براخوه ب 300 جنيه، لحمة غالية عندنا 2500 الكيلو، غالي والمعيش، الرطل السكر 350 والبتر الرطل ب 600 جنيه، الوقود بالملجات ب 200,000، الجركانة ب 21,000.
ناشد مدير إدارة الشؤون الصحية بمحلية كاس علي عمر الهندي حكومة الولاية والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني لتدارك الأوضاع بمنطقة الدنقة التي اجتاحتها السيول مؤخرا وخلفت السيول أضرارا كبيرة في المؤن الغذائية والماشية والمباني، وقال أن الوضع الصحي ينذر بالخطر فضلا عن انعدام مياه الشرب بسبب دفن آبار المياه بواسطة السيول التي جرفت معها الرمال والصقور، وتحدث في تصريحات صحفية عن حجم الخسائر التي تعرض لها سكان القرية. تسبب انهيار جزئي بكبر وادي قريض الموسمي بولاية جنوب دارفور لتعطيل حركة المرور بين حاضرة الولاية نيالة ومحليات تولوس وبورام والردوم، وقالت مواطنة من قريضة لراديو دبنغ أن الكبر تهدم جزئيا قبل يومين وأصبح غير صالح حتى لعبور المشاه مع توقف حركة العربات على الطريق، وتسبب هذا العطل في معاناة المواطنين وحرمانهم من الذهاب إلى مزارعهم، مشيرة إلى أن الوادي عادة ما يكون مليء بالمياه في فصل الخريف ولا يمكن عبوره إلا عن طريق الكوبري، وناشدت السلطات الولائية بالإسراء في صيانة الكوبري، وأضافت لراديو دبنغ من قريضة
كل العربات زي بقاسين باتجاه الكوبري، والآن الكوبري كان حصل فيه عطل وسبب ضرر كبير للمواطنين، لأن المواطنين زمن الغريب ناس بمشوا للزراعة قرنا عشان ننازل الجهات المسؤولة الولاية والاتحادي يوجهوا على التصليح الكوبري عاجل ضروري، لأنه الناس ذا في الحوجة للزراعة، الحوجة ما في للزراعة مجرية الكوبري ده يعطي عاجل سريع عاجل كمان.
الخبر الأخير في النشرة، توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية في نشرتها لحالة الطقس لـ 24 ساعة القادمة أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد، كما توقعت حطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلة وجنوب كردفان والنيل الأزرق وسنار وغرب دارفور، وسجلت أعلى درجة حرارة ليوم أمس 45 درجة في بورت السودان وأدناها 15 درجة في حلف الجديدة، وقد كان موقف الأمطار حتى صباح اليوم الجنينة 24 ملليمتر وكادوغلي 3 ملليمترات وخفيفة في كسلة وأبو نعامة. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنغا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء اثير اذاعه دبنغا، السلام عليكم ورحمه الله، رحب بكم الليله في حلقتنا الجديده في برنامجنا استشارات طبيه، والليله حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحه بتاعت مرض الملاريا. يا جماعه الملاريا هو تعريفه انه مرض طفيلي، يعني بيشبه طفيل، طفيل ده عباره عن كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا اي هم ما ملاريا، تعريفه انه مرض طفيلي يسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانفس، البعوضة بتجي تلسع الزول تعب الزول يعني، وبتكب لنا كمية الدنيا بتاع كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الإنسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن البيندريلينا هو البعوض. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاع الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كده، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدم ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا اي الطفيل اللي قاعد، بعد ذلك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زول بس جاه ويعرف طوال يمشي الصيدليه اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله صغيره زي كم يعني اكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يقول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبة بتاعت الملاريا موجبة، بعد ذلك يقول له عنده الملاريا. أي في طرق ثانية الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الأسباب الأخرى، بعد ذلك بتديه العلاج بتاعت الملاريا. طيب أنا إحنا نعمل شنو عشان ما تدينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقاية لنفسنا عشان ما تدينا ملاريا؟ ليه قلنا إنه البعوضة بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كباله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة ثانية بتجي يتشيل من الدم بتاع الزور المصاب ده كمان بيمشي يدي له زور ثاني. ايه ده بس يا جماعة؟ لأن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة إحنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبرنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راعة كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاع مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار نغطي فيها ونغسلها من بيدرة ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بدل اللي بتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها. برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم أو ناس المنظمات فرض يعملوا الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الخطوة الصحية كنت بتكلم عن الناموسية بيقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين بيقول لنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية. وناس المنظمات خلاص يجوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. في الآخر دايرين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاريا أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروض وكده. كنت بقول لهم يا جماعة وجع الراس بكم؟ الناس قالوا لي لا والله ما عندي سعر. قلت لهم الإسهال بكم؟ قالوا لي والله ما عندي سعر. قلت لهم الاستفراغ بكم؟ قالوا ما عندي سعر. قلت لهم خلاص بما انك انت قادر تاكل وتشرب الحاجه، يعني الحاجه اللي انت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسيه طالما اصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات التانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسيس، من الضروري جدا. يا ما قدرت يشتري ناموسيس استخدم الثوب العادي ده ورجل عيالك، خاصة المحافظة رجل عيالك تحت الناموسيس، أنت وزوجك برضه أرجل تحت الناموسيس. حاجة حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة، إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي، في بعض المناطق ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا، بيقوموا بيدوهم بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنه. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكف أو القيمة بتاعت المرض الجهد اللي ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافح، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعض الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يعملوها. ضروري إن يكونوا عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس، بتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا، بتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.